صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأهل إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: فإنه يقال هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا، وإلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول. كان الكلام في الإشكال الوارد على كلام المصنف، حيث التزم المصنف أن وجوب الاحتياط أثر من آثار التكليف الواقعي المجهول، ثم وجوب الاحتياط هذا يرتب استحقاق العقوبة والمؤاخذة. فلنا آثار طولية: أولا عندنا وجوب، عندنا تكليف مجهول أثر ومقتضى هو وجوب الاحتياط، أثر وجوب الاحتياط استحقاق العقوبة على المخالفة. هذا اللي ذكر المصنف. من خلال هذا اللي ذكر المصنف توجه الإشكال، هذا يعني اعترافكم أن المؤاخذة ليست أثرا مباشرا للتكليف المجهول، وإنما لوجوب الاحتياط. عليكم السلام ورحمة الله. هذا معنى أن من ترك الاحتياط ولم يحتاط يستحق المؤاخذة على نفس الاحتياط لا على التكليف المجهول. ونتيجة ذلك أن الدليل الدال على عدم وجوب الاحتياط إنما يرفع المؤاخذة على الاحتياط لا على التكليف المجهول، وبالتالي لا تتم دلالة الحديث الشريف على البراءة. ليش؟ لأن المؤاخذة على التكليف المجهول لا دليل حينئذ على ارتفاعها، الذي يرتفع هو المؤاخذة على الاحتياط لا على التكليف المجهول. هذا الإشكال المتقدم، المصنف يجيب عن هذا الإشكال، والجواب عن الإشكال يتوقف على التذكير بانقسام الواجب إلى النفسي والطريقي. الواجب على قسمين: الواجب النفسي والواجب الطريقي. والمقصود بالواجب النفسي هو ما كان الموجب لتشريعه ثابتا في نفسه. إذا كان الموجب لتشريع الواجب ثابتا في نفس الواجب يكون الواجب واجبا نفسيا، ويكون المكلف التارك لهذا الواجب يكون مستحقا للعقوبة على نفس هذا الواجب، كما في الصلاة والصيام والحج ونحوها من الواجبات. هاي واجبات نفسية، هناك أمور دعت إلى تشريعها، هاي الأمور ثابتة في نفس هذه الأفعال هي التي دعت الشارع لأن يشرع تلك الواجبات. المكلف إذا ترك تلك الواجبات يكون مستحقا للعقاب على نفس تلك الواجبات لا على شيء آخر. هذا الواجب النفسي. في قباله الواجب الغيري. الواجب الغيري هو ما لا يكون الداعي لتشريع ثابتا في نفسه، ليس الداعي لتشريع الوجوب الطريقي ثابتا في نفس هذا الواجب، وإنما الداعي يكون ثابتا في أمر آخر، يكون بداعي تنجيز الواقع. يقال هذا واجب طريقي، يعني طريق لإحراز الواقع ولتنجيز. الداعي لتشريع هذا الوجوب الطريقي هو إدراك الواقع وتنجيز الواقع وإيصال المكلف إلى الواقع، بحيث إذا أخالف المكلف هذا الواجب الطريقي لا يكون معاقبا على نفس هذا الواجب، وإنما يكون معاقبا على الواقع الذي تركه، على ذي الطريق لا على نفس الطريق، وإنما على ذي الطريق، ذي الطريق الواقع. كالأمارات مثلا، كما في موارد الأمارات، في موارد الأمارات الإيجاب والتحريم في موارد الأمارات هذا إيجاب وتحريم طريقي. الشارع المقدس إنما يوجب ويحرم في موارد الأمارات حتى ينجز الواقع، حتى ينجز الواقع. الشارع المقدس حينما يقوم خبر الثقة، مثلا خبر الثقة حينما يقوم على حرمة لحم الأرنب، مرة نعلم بالحرمة علما وجدانيا، نعلم بالحكم الواقعي وجدانا، فيكون الوجوب حينئذ وجوبا نفسيا، ومرة لا نعلم بالوجدان، وإنما تقوم الأمارة خبر الثقة يقوم عندنا على حرمة لحم الأرنب، فالشارع المقدس يوجب أو يحرم لحم الأرنب. هذا تحريم طريقي، الغرض منه تنجيز الواقع، بحيث لو انكشف في الواقع أن الأمارة كانت مصيبة للواقع وكان الواقع هو التحريم، حينئذ يكون هذا الواقع منجزا على المكلف، يكون واصلا للمكلف بمقتضى الأمارة، ويكون منجزا على المكلف، بحيث لو خالف يكون معاقبا على نفس الواقع لا على مؤدل الأمارة، وإنما على نفس الواقع الذي يكون منجزا بقيام الأمارة عليه. هذا الواجب الطريقي. الواجب الطريقي الغرض منه الداعي إلى تشريعه إيصال الواقع وتنجيز الواقع، فالعقوبة حينئذ سوف تكون على الواقع في ظرف المخالفة، لا على نفس الطريق. الطريق ما له قيمة، لا يثبت للطريق شيء غير ما يثبت للواقع في ظرف المخالفة، في ظرف الموافقة. يعني المكلف إذا عمل بالأمارة، ما نقول له لك ثوابين، ثواب على العمل على الأمارة وثواب على إصابة الواقع ومثلا الإتيان بالواجب، وإنما ليس لك إلا ثواب الواقع. إذا خالف المكلف الأمارة لا نقول هو يستحق عقابين أو عقاب على نفس الطريق على نفس الأمارة، وإنما عقاب واحد على الواقع الذي كان منجزا بقيام الأمارة. هذا إذا ذكرنا، إذا استذكرنا الواجب النفسي والغيري، نأتي إلى الجواب عن الإشكال. المستشكل قال إذا خالف المكلف ولم يحتاط يكون مستحقا للعقوبة على نفس الاحتياط، على ترك الاحتياط. المصنف يقول هذا الإشكال مبني على توهم كون الاحتياط واجبا نفسيا. إذا كان الاحتياط واجب نفسي حينئذ المؤاخذة سوف تكون على ترك الاحتياط. هذا مبني على تخيل أن الاحتياط واجب نفسي، فإذا ترك المكلف الاحتياط ولم يحتاط يكون مؤاخذا على نفس الاحتياط. ليش؟ لأن هاي مسألة العقوبة على نفس الواجب، هذا من خواص الواجب النفسي، فهو حيث توهم أن الاحتياط واجب نفسي هو أورد هذا الإيراد. وكما ذكرنا سابقا منشأ هذا التوهم هو تعريف الواجب. شنو تعريف الواجب؟ الواجب هو الفعل الذي يستحق المكلف على تركه العقوبة، هو استند إلى هذا التعريف. هذا بالحقيقة تعريف للواجب النفسي، مو تعريف لمطلق الواجب، حيث توهم أن الاحتياط واجب النفس، أن الاحتياط واجب النفسي، توهم أن العقوبة على نفس الاحتياط، ولذلك هو قاس وجوب الاحتياط، قاس على وجوب الصلاة وعلى وجوب الصوم. كما ذكرنا في بيان الإشكال سابقا، المصنف هم ذكر في ذي العبارته، قال كما هو قضية إيجاب غيره، يعني كغيره من الواجبات. الاحتياط يستحق المكلف في ترك المؤاخذة كما يستحق في ترك سائر الواجبات المؤاخذة على نفس الواجبات. هو توهم كون الاحتياط واجبا نفسيا، ولذلك هو قاس على سائر الواجبات، ولكن هذا توهم فاسد، لأن الاحتياط ليس واجبا نفسيا. الاحتياط ليس الداعي لتشريع أمر ثابت في نفسه، وإنما الداعي لتشريع الاحتياط كما هو معلوم هو إدراك الواقع وإصابة الواقع والتحرز عن مخالفة الواقع. الاحتياط واجب طريقي الغرض منه الإيصال إلى الواقع وإحراز الواقع. ومن هنا يصح أن يحتج المولى على العبد في ظرف المخالفة. إذا أوجب الاحتياط يصح حينئذ للمولى أن يحتج على العبد، وفي ظرف المخالفة يستحق العقوبة على نفس الواقع. إذا أوجب الشارع المقدس الاحتياط حينئذ يستحق المكلف العقوبة، وللمولى أن يعاقب، أن يؤاخذ العبد في ظرف المخالفة طالما أوجب عليه الاحتياط، فإلى أن يحتج عليه، كما إلى أن يحتج في باب الأمارات. في باب الأمارات ليس للمكلف أن يقول أنا شاك، أنا لست عالما بالحكم الواقعي، ليس له أن يعتذر بذلك. طبعا ذكرنا سابقا أن الأمارة إنما تجعل في مورد الشك، فليس للعبد أن يعتذر في موارد قيام الأمارة يقول أنا شاك ولست عالما بالحكم الواقعي. الشارع الآن يحتاج عليه، يقول ألم تقم عندك الأمارة، الأمارة المنجزة للواقع. نفس الكلام نقوله بالاحتياط، في الاحتياط أيضا كذلك، كما يمكن للمولى أن يحتج على العبد بقيام الأمارة، يمكن للمولى أن يحتج على العبد بإيجاب الاحتياط. مثل ما إلى أن يحتج بالأمارة يحتج بالاحتياط، وحينئذ لا يكون عقاب المكلف حين جهله بالحكم الواقعي، لا يكون عقابه عقابا بلا بيان، يكون العقاب عقاب مع البيان، ويكون المكلف مستحقا للعقاب، لأن البيان المذكور في القاعدة كما راح يجي إن شاء الله، البيان المذكور في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هاي القاعدة العقلية اللي راح يجي الحديث عنها في الدليل الثالث أو الرابع من أدلة البراءة. المقصود بالبيان مو فقط العلم، مو فقط العلم، البيان ليس منحصرا بالعلم الوجداني، وإنما المقصود بالبيان قيام الحجة. قيام الحجة أعم من أن يكون هو العلم أو الأمارة وحتى الاحتياط. الاحتياط أيضا حجة منجزة للواقع، فيمكن للمولى أن يحتج حينئذ على المولى بالاحتياط كما يحتج بالأمارة. ونتيجة ذلك شنو النتيجة من ذلك؟ شنو النتيجة؟ أن المكلف إذا خالف الاحتياط لا يكون مستحقا للعقاب على نفس الاحتياط، وإنما يكون مستحقا للعقاب على الواقع المجهول، على التكليف المجهول، على ذي الطريق، يعني على الواقع. وحينئذ يعود كلام المصنف والمستشكل قال أن المؤاخذة إذا كانت أثرا للواقع فبعدم إيجاب الاحتياط، إذا كانت أثرا للاحتياط فبعدم إيجاب الاحتياط ترتفع المؤاخذة على الاحتياط. إحنا نقول لا، نقول نعم صحيح أن المؤاخذة هي أثر لوجوب الاحتياط، لولا وجوب الاحتياط لما كان المكلف معاقبا ولما كان مستحقا للعقاب. نعم هي أثر لوجوب الاحتياط، لكن المؤاخذة ليست على نفس الاحتياط، وإنما على التكليف الواقعي المجهول. فإذا لم يوجب، حتى نستدل بالبراءة ويعود كلام المصنف، فإذا لم يوجب الشارع المقدس الاحتياط ورفع الحكم الواقعي المجهول رفعا ظاهريا، حينئذ ترتفع المؤاخذة على أي شيء؟ على الواقع، على التكليف الواقعي المجهول، لا على نفس الاحتياط. وحينئذ يتم الاستدلال بالبراءة، يتم استدلال المصنف ويتم الكلام المتقدم. هذا جواب الإشكال الذي ذكر. قال فإنه يقال هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا. هذا يعني شنو؟ هذا اللي ذكر في الإشكال، الذي ذكر في الإشكال من كون إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاق العقوبة والمؤاخذة على نفس الاحتياط لا على التكليف الواقعي المجهول. هو هكذا المستشكل قال. نقرأ الإشكال من جديد. قال لا يقال لا يكاد يكون إيجابه إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف. بل على مخالفة نفسه. هيك قال المصنف، يقول هذا اللي ذكرته من كون العقوبة تكون على الاحتياط لا على التكليف المجهول، هذا إذا لم يكن إيجاب الاحتياط طريقية، هذا إذا كان الاحتياط واجب نفسي، وإلا إذا كان إيجاب الاحتياط طريقيا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول، يعني على التكليف المجهول. يقول وإلا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول، كما هو الحال في غيره من الإيجاب والتحريم الطريقيين، كما في سائر موارد الحرمة الطريقية والوجوب الطريقي، يعني في موارد الأمارات العقوبة لا تكون على نفس الأمارة على نفس الطريق، وإنما على الواقع المنجز بالأمارة، المخالفة تكون على مخالفة الواقع المنجز بالأمارة، كما هو الحال في غيره، يعني في غير إيجاب الاحتياط من الإيجاب والتحريم الطريقيين، ضرورة أنه كما يصح أن يحتج بهما، مثل ما يصح من المولى أن يحتج على العبد بالإيجاب والتحريم الطريقيين، أفرض في موارد الأمارات، صح أن يحتج به بمن؟ بإيجاب الاحتياط، ويقال لما أقدمت مع إيجاب الاحتياط، كما يقال لما أقدمت وقد قامت الأمارة عندك، نفس الكلام. يقول ويقال لما أقدمت مع إيجابه، مع إيجاب الاحتياط، يعني يقال من قبل المولى معاتبا وموبخا للعبد لما أقدمت مع إيجاب الاحتياط، ويخرج به، يخرج بإيجاب الاحتياط عن العقاب بلا بيان، ويخرج بإيجاب الاحتياط عن العقاب بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان، كما يخرج بالأمارة، مثل ما يخرج بالأمارة ولا يكون العقاب عقابا بلا بيان، يخرج بإيجاب الاحتياط العقاب عن كون عقابا بلا بيان والمؤاخذة بلا برهان، كما يخرج بهما، كما يخرج بالإيجاب والتحريم الطريقيين. هذا الجواب، وحينئذ يستقيم الاستدلال بالحديث الرفع على البراءة. ثم قال وقد انقدح بذلك. هذا من المصنف أيضا إشارة إلى دفع إشكال وارد أيضا على هذا الاستدلال. حاصل هذا الإشكال هو أن حديث الرفع كما نسمع كثيرا، حديث الرفع يقولون وارد مورد الامتناع، هاي قضية واضحة وتذكر دائما، حديث الرفع وارد مورد الامتناع، والمقصود بذلك أن الشارع المقدس حينما شرع البراءة وورد هذا الحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا الحديث وارد مورد الامتنان والتوسعة على الأمة، التوسعة والتخفيف على الأمة المرحومة، الشارع المقدس من باب التخفيف هو رفع تلك الأمور، ولذلك يقولون هذا الحديث وارد مورد الامتنان، كما نقرأ باللمعة وبالمكاسب دائما يمر هذا الكلام. هذا منين نجيبه؟ نقول هو في الحقيقة ظاهر من نفس التعبير بالرفع، نفس هاي مفردة ومادة الرفع هي ظاهرة في الامتنان، كما نفس الصلة عن أمتي، هذا كون الرفع عن الأمة، عن الأمة المرحومة، هذا أيضا هو في الحقيقة لا يخلو من ظهور في كون الحديث وارد مورد الامتنان. أيضا نفس الاقتران رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا اقتران برفع الخطأ، برفع النسيان، برفع ما اضطر إليه، ما استكره عليه، هاي بقية المرفوعات غير ما لا يعلمون، هذا أيضا في الحقيقة تعطي ظهورا في الامتنان. أصلا هو جو الحديث مشحون بالتخفيف والامتنان والتوسعة على العبيد، كأنما الشارع المقدس الشارع الأقدس يقول أنا رب غفور، أنا رب رحيم لطيف بعبادي، خصوصا في هذه الأمة المرحومة. لا أعاقب في موارد الجهل، لا أعاقب في موارد الاضطراب، لا أعاقب في موارد النسيان والخطأ، هذا كله ناشئ من الامتنان واللطف والتوسعة والتخفيف. هذا إذا عرفنا نقول حينئذ استدلال المصنف ودعوى المصنف أن المرفوع في فقرة ما لا يعلمون، المرفوع هو الحكم الفعلي، هذا لا يستقيم، لا يستقيم. ما ألا معنى أن نقول أن المرفوع في فقرة ما لا يعلمون اللي هي موضع الاستشهاد، الموضوع المرفوع في فقرة ما لا يعلمون المرفوع هو الحكم الفعلي، هذا ما ألا معنى. ليش؟ لأن لا امتنانة لا منة ولا امتنانة ولا تخفيف في رفع الحكم الفعلي. هو الحكم الفعلي بنفسه، شوفوا أخواني، في مورد الجهل وعدم العلم والشك هو بنفسه مرفوع. ليش؟ لأن العقل يحكم، العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان، فطالما كان الحكم مجهولا هو بمقتضى حكم العقل يكون الحكم مرفوعا. أما أن يجي الشارع يرفع هذا الحكم الفعلي في ظرف الشك، هذا لا منة فيه ولا توسعة ولا تخفيف. التخفيف يقتضي الثقل في مرحلة سابقة، يقتضي ثبوت التكليف والمؤنة والمشقة في مرحلة سابقة، ثم بعد ذلك حينما يرفع هذا الحكم، يرفع هذا الثقل، يقال رفع من باب التخفيف، رفع من باب الامتنان. في محل كلامنا لا ثقل أصلا ولا تكليف ولا مؤونة حتى يكون رفع الحكم الفعلي تخفيفا وامتنانا. أي امتنان في أن يرفع الحكم عن الجاهل؟ هو الجاهل بطبعه المفروض لا يكلف، مفروض لا يكلف، وحينئذ رفع الحكم الفعلي في ظرف الجهل والشك لا يكون منة. فلا يصح من المصنف، لا يصح من المصنف أن يدعي أن المرفوع هو الحكم الفعلي، الحكم الواقعي في مرتبة الظاهر عند الشك، هذا لا يستقيم. هذا إشكال وارد على الاستدلال، وإشكال وارد على مختار المصنف، اللي المصنف بيّن في تقريب الاستدلال قال المرفوع في ما لا يعلمون هو الحكم الواقعي في مرتبة الفعلية، في مرتبة الظاهر، هكذا ذكر المصنف. المصنف في مقام الجواب يقول الجواب عن هذا الإشكال، عن هذا التوهم في الحقيقة، الجواب عن اتضح مما تقدم، من خلال ما تقدم اتضح الجواب عن الإشكال. فنحن نسلم أن الحديث وارد مورد الامتنان، هذا أمر واضح ولا مجال للنزاع فيه، ولكن أيضا ندعي أن في رفع الحكم التكليفي الفعلي في أهل منا. ليش؟ لأن لما ذكرنا سابقا من أن مقتضى وأثر الحكم التكليفي المجهول شنو مقتضاه، شنو أثره المباشر، أكثر من مرة ذكرنا شنو مقتضاه. أحسنتم، مقتضاه وجوب الاحتياط، مقتضى الحكم التكليفي المجهول هو إيجاب الاحتياط. الشارع المقدس كان إله أن يحافظ على مصلحة التكليف الواقعي المجهول ويهتم به ويوجب الاحتياط على المكلف. ففي موارد الشك، في مورد الشك في أكل لحم الأرنب، في حرمة وحلية لحم الأرنب، كان مقتضى هذا التكليف، لو كان هذا التكليف ثابتا في الواقع كان مقتضاه أن يوجب الشارع الاحتياط فيقول له لا تتناول لحم الأرنب طالما كنت شاكي. مقتضى الشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال هو شنو؟ إيجاب الاحتياط وإلزام المكلف بالدعاء عند رؤية الهلال. وفي الحقيقة هذا نقوله في كل مورد، في كل مورد من موارد الشك نقول كان يمكن للشارع المقدس أن يوجب الاحتياط في موارد الشك، ويلزم المكلف بالإتيان بكل ما يحتمل وجوبه، ويلزم المكلف بترك كل ما يحتمل تحريمه، وعليه أن يحتاط حتى يدرك الواقع. هذا مقتضى القاعدة، هذا مقتضى الحكم التكليفي الواقعي. الحكم التكليفي ليس ناشئا اعتباطا، وإنما ناشئ من مصلحة، من ملاك. فحتى نحافظ على الملاك كان ينبغي وكان للشارع أن يوجب الاحتياط، أن يوجب الاحتياط على المكلف، ولكن الشارع المقدس منة منه وتخفيفا على الأمة المرحومة هو رفع الاحتياط، ولم يلزم المكلف بالاحتياط في كل موارد الشك، وإنما من باب الامتنان هو أباح الاقتحام، اقتحام الشبهة، طالما كان التكليف مجهولا ولم تقم الحجة عليه، وإنما كان مجرد شك وجهل، هو من باب التخفيف رفع إيجاب الاحتياط ولم يلزم المكلف بالاحتياط. هذا اتضح من خلال البيان المتقدم، من خلال بيان المصنف المتقدم، من أن مقتضى التكليف المجهول المشكوك هو إيجاب الاحتياط، ومقتضى وهذا إيجاب الاحتياط يستتبع المؤاخذة. من خلال هذا البيان المتقدم اتضح ارتفاع هذا الإشكال. قال: وقد انقدح بذلك يعني من أن مقتضى التكليف المجهول هو إيجاب الاحتياط باعتبار أن التكليف المجهول يقتضي إيجاب الاحتياط، انقدح بذلك أن رفع التكليف المجهول كان منة على الأمة. مو تقول إيه هو على القاعدة المفروض يرفع لأننا شاكين، لأننا نجهل التكليف الواقعي، فالعقل يحكم بذلك ولا منة فيه. يقول لا، قد انقدح بذلك أن رفع التكليف المجهول كان منة على الأمة، حيث كان له تعالى وضعه، كان بإمكان الشارع وضع التكليف المجهول، كان بإمكانه أن يضع التكليف المجهول، وكان بإمكانه أن لا يرفع التكليف المجهول، لكن الذي دعاه إلى الرفع هو الامتنان والتخفيف، وإلا كان بإمكانه أن يضع هذا التكليف المجهول بأن شي يسوي، بأن يضع إيجاب الاحتياط، بأن يضع أثره ومقتضاه، مقتضى التكليف المجهول وجوب الاحتياط، لكن هو من باب التخفيف ما أوجب الاحتياط. يقول: حيث كان له تعالى وضعه، يعني وضع التكليف المجهول، بما هو قضيته، بما هو مقتضى التكليف المجهول، هو شنو ما هو مقتضى التكليف المجهول، هو يبين، يقول: من إيجاب الاحتياط هو مقتضى التكليف المجهول. التكليف المجهول يقتضي إيجاب الاحتياط، كان بإمكانه أن يبقي الأمور على ما تقتضي، وأن يبقي التكليف الواقعي يقتضي إيجاب الاحتياط، ولكن منعه من ذلك لطفه وعطفه بالأمة، فرفع هذا الإيجاب، إيجاب الاحتياط، من باب الامتنان. فنحافظ بذلك على أن الحديث وارد مورد الامتنان، حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضيته من إيجاب الاحتياط، كان إله أن يضع التكليف، ولكن فرفع هذا التكليف المجهول، فرفع التكليف المجهول، لكن رفع التكليف المجهول ليس رفعا واقعيا حتى ينافي قاعدة الاشتراك، وإنما رفعه في مرتبة الظاهر بأن لم يوجب الاحتياط، وبذلك يكون قد رفع التكليف المجهول، فرفعه رفع التكليف المجهول برفع مقتضاه وهو وجوب الاحتياط. ثم قال: فافهم. هذا فافهم يعني قد يكون إشارة إلى الدقة، أو إشارة إلى لابدية الالتفات إلى ارتفاع هذا الإشكال. هو ما صرح بورود الإشكال، ما قال إن قلت، وإنما يقول من خلال هذا الكلام يتضح، لابد لك أن يتضح لديك ارتفاع هذا الإشكال. يعني اللي يشكل علينا بأن هذا خلاف الامتنان، لا، نقول من خلال هذا البيان اتضح أن في رفع الحكم الفعلي أن فيه امتنانا، ثم قال ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة. هاي الفقرة من المصنف هي تعريض بالشيخ الأعظم رحمة الله عليه، ولتوضيح مطلب الشيخ وتوضيح التعريض، تعريض المصنف بالشيخ، نقول هناك احتمالات عديدة في تفسير وبيان معنى الموصول في فقرة الاستدلال رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هاي ما لا يعلمون هو موضع الاستدلال. ما المقصود بالموصول ما لا يعلمون؟ ما المقصود منه؟ هناك احتمالات، احنا نذكر احتمالين اللي ينفعنا في بيان هذا المطلب. الاحتمال الأول هو أن المراد من الموصول هو الموضوع، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هاي ما واقعة على الموضوع، الموضوع الذي يعني فعل المكلف الخارجي، الفعل الصادر من المكلف خارجا الذي لا يعلم عنوانه. المكلف أحيانا يفعل فعلا يصدر منه فعل خارجي، عنوان هذا الفعل الخارجي ليس معلوما. الشارع المقدس يقول هذا الفعل الخارجي للمكلف الذي لا يعلم عنوانه يكون مرفوعا. مثل ايش؟ مثلا اذا تردد حال مائع بين يدي المكلف، تردد بين كونه خمرا او خلا ما يدري، فشرب المكلف ذلك المائع، هذا الشرب من المكلف، هذا فعل خارجي تحقق خارجا. شنو عنوانه؟ هل هو شرب خمر أو شرب خل؟ المكلف يقول أنا لا أعلم عنوان هذا الفعل الصادر خارجا، غير معلوم، مجهول، مردد بين أن يكون شربا للخل وبين أن يكون شربا للخمر. هذا المقصود بما الموصولة فيما لا يعلمون، المقصود الموضوع، مقصود الفعل الخارجي للمكلف الذي لا يعلم عنوانه. المعنى حينئذ يكون على هذا الفهم، يكون المعنى أن الشارع المقدس رفع الفعل الذي لا يعلم عنوانه، الفعل الذي لا يعلم عنوانه هذا يكون مرفوعا من قبل الشارع. فالمرفوع إذن هو الفعل الصادر من المكلف خارجا. هذا المعنى الأول، الاحتمال الأول، هذا اللي استظهر الشيخ الأنصاري استظهر من الحديث ذلك. قال المقصود بما لا يعلمون الموضوع، الفعل الخارجي الذي لا يعلم عنوانه. شنو القرينة على ذلك؟ هو ذكر القرينة، قال القرينة على ذلك هو أن المرفوع في سائر الفقرات الأخرى هو الفعل الموضوع، رفع عن أمتي النسيان، الخطأ، مضطر إليه، هاي الأمور المرفوع فيها هو الموضوع، المرفوع فيها هو الموضوع. فهذا يشكل قرينة على أن المرفوع فيما نحن فيها أيضا الموضوع، لأن ما إلى معنى في سائر الموارد، في سائر الفقرات الأخرى رفع عن أمتي ما لا يعلمون أو ما اضطروا إليه. شنو اللي اضطروا إليه؟ اللي اضطروا إليه مثلا شرب الخمر، قد يضطر المكلف إلى أن يشرب خمرا من باب العلاج مثلا، مضطرا إلى ذلك. يقول شرب الخمر هو الذي يكون مرفوعا مضطرا إليه ومرفوعا، وما إلى معنى أن يضطر المكلف إلى الحكم. شنو معنى أن يضطر المكلف؟ يضطر إلى شرب الخمر، إلى الفعل الخارجي. فمضطر إليه، هاي الماء في مضطر إليه واقعة على الفعل، المكلف يضطر إلى أي شيء، مو يضطر إلى الحكم، هو لا يضطر إلى الحرمة، وإنما يضطر إلى الشرب، إلى الفعل الخارجي إلى الموضوع، فذاك يشكل قرينة على أن المقصود بما في محل كلامنا أيضا الفعل، مثل ما أن المقصود بما اضطروا إليه الفعل الخارجي، هم يضطرون إلى شرب الخمر، ففيما نحن فيه ما لا يعلمون أيضا يراد الفعل الخارجي، هذا اللي ذكره الشيخ الأنصاري. لكن نفس الشيخ الأنصاري يقول لا معنى لأن يرفع نفس الفعل، نفس الفعل كموضوع خارجي وكفعل خارجي، هذا لا معنى لأن يكون مرفوعا، لأن هذا في الحقيقة ثابت في الخارج. رفع عن أمتي ما اضطروا إليه مثال شرب الخمر، هذا ليس مرفوعا، هذا فعل تكويني، هذا فعل تكويني موجود في الخارج وثابت، ولا معنى لأن يكون مرفوعا. الرفع التشريعي كما ذكرنا سابقا لابد أن يتعلق بأثر شرعي، بأمر شرعي، أمر قابل لأن يكون مرفوعا أو موضوعا من قبل الشارع. أما نفس الفعل الخارجي هذا لا يمكن أن يكون مرفوعا، ففيما نحن فيه في محل كلامنا لابد من التقدير. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الشيخ الأنصاري قال ما يعني الموضوع يعني الفعل الخارجي، ولا معنى لأن يرفع الفعل الخارجي التكويني رفعا تشريعيا، هذا ما له معنى، هذا ليس مما تناله يد الرفع أو الشرع أو الجعل الشرعي، ليس قابلا للجعل الشرعي، هذا أمر تكويني، فلا بد من تقدير، لا بد من التقدير أو من ارتكاب المجاز. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما لا يعلمون يعني شرب المائع الذي لا يعلم عنوانه، نفس الشرب لا يكون مرفوعا شرعا، فلا بد من تقدير. شنو نقدر؟ مثلا نقدر المؤاخذة، رفع عن أمتي المؤاخذة على شرب المائع المردد مثلا، أو أثر آخر، أو نرتكب المجاز التجوز في الإسناد، نقول الشارع وإن المتكلم النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وإن أسند الرفع إلى ما إلى الفعل، ولكن هذا إسناد هذا مجازي، هناك تجوز في الإسناد، حق الإسناد حق الرفع أن يسند إلى المؤاخذة، المتكلم صلى الله عليه وآله عدل وتجوز في الإسناد وأسند الرفع اللي حق أن يسند إلى المؤاخذة أسند إلى الفعل، فإما أن يكون هناك تجوز في الإسناد أو لا بد من التقدير. نقدر لفظ محذوف يكون نظير مثلا واسأل القرية، نقدر لفظ فيما نحن فيه، وسيأتي الحديث عن الألفاظ المقدرة، شنو اللفظ اللي يمكن أن يقدر. الآن نتحدث فقط عن الحاجة إلى التقدير. الشيخ الأنصاري يقول لا بد من تقديره. ما تم كلام الشيخ الأنصاري بعد ونكمله، يترتب على ذلك، يترتب على اختيار الشيخ الأنصاري من أن ما الموصولة واقعة على الفعل الخارجي، يترتب على ذلك أن تكون البراءة المستفادة من الحديث براءة مختصة بالشبهة الموضوعية ولا تعم الشبهة الحكمية. هاي نتيجة طبيعية لاختيار الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما لا يعلمون يعني شنو؟ يعني الفعل، يعني الفعل الذي لا يعلم عنوانه هو الذي يكون مرفوعا، هو الذي يكون نائب فاعل لرفع، نفس الفعل. هذا نتيجة هذا الاختيار هي أن البراءة مختصة بالشبهة الموضوعية. ليش؟ ببساطة لأن الفعل إنما يكون غير معلوم العنوان في الشبهة الموضوعية، في الشبهة الموضوعية الناشئة كما ذكرنا سابقا، الناشئة من اشتباه واختلاط الأمور الخارجية، في الشبهة الموضوعية العنوان يكون مرددا ومجهولا، العنوان يكون مرددا ومجهولا. أشوفكم تعبانين، أكمل لو خليه الباشر زين. في الشبهة الموضوعية العنوان يكون مجهولا، كما في مثالنا السابق. في مثالنا السابق، في مثالنا السابق هو شرب مائعا ومردد عنوان هذا المائع والشرب، بالتالي الفعل أيضا يكون مرددا، ما يدري يقول أنا شربت ماء، شربت خمرا أم شربت خلا. هذا في شبهة الموضوعية بعد الفراغ من الحكم الشرعي، يقول أقطع أن شرب الخمر حرام، أقطع أن شرب الخل حلال، وإنما أنا صار عندي شك في ما أشرب، في هذا الفعل الخارجي وعنوانه. هذا شو نقول عنه؟ شبهة موضوعية. ما ندري أن هذا اللي يتناوله هو شرب للخل أو شرب للخمر، هذا نشأ من الاختلاط، هو عنده آنية بها خمر وآنية بها خل، واختلطت الآنية بعضها بالبعض الآخر لأمر خارجي فيشك فيما يشرب، يقول أنا ما أدري شنو اللي أشربه. هاي شبهة موضوعية. أما في الشبهة الحكمية كلام الشيخ الأنصاري لا يعم، الشبهة الحكمية اللي في الحقيقة هي العمدة، هي العمدة فيما نحن فيه. إحنا نريد نستدل على البراءة، نعم البراءة عامة في الشبهة الموضوعية والحكمية، لكن العمدة الاستدلال على البراءة في الشبهة الحكمية، حتى نقدم هاي القاعدة بين يدي الفقيه ونقول له أنت انتفع من هاي القاعدة في بيان الوظيفة للمكلف في مقام استنباط الحكم الشرعي والاستدلال. احنا نريد نستدل على البراءة في الشبهة الحكمية. في الشبهة الحكمية ما عندنا اشتباه لعنوان الموضوع، ما عندنا اشتباه لعنوان الفعل الخارجي، وإنما نقطع أن ما بين أيدينا هو لحم أرنب، وحينما يتناول المكلف ذلك اللحم يكون قد تناول فعل، قد تناول لحم الأرنب وأكل لحم الأرنب، فعنوان الفعل ليس مرددا. نقول له شنو تأكل بالعافية؟ يقول قاعد أكل لحم الأرنب، هو لا تردد عنده، عنوان الفعل محرز وغير مردد، وإنما وين الشك والتردد؟ في نفس الحكم، الحكم الكلي هو يكون مرددا. فالشيخ الأنصاري حيث اختار أن المقصود بماء الموصولة، المقصود بماء الموصولة الموضوع الفعل الخارجي الذي لا يعلم عنوانه، نفس هذا الاختيار يحتم أن البراءة المستفادة من الحديث هي البراءة في خصوص الشبهة الموضوعية. أما في الشبهة الحكمية لا تردد في عنوان الفعل، عنوان الفعل محرز. نقول له أنت شنو تريد تسوي؟ يقول أريد أن أدعو عند رؤية الهلال، ما عنده شك في هذا العنوان ولا تردد في عنوان الفعل، وإنما شك في حكم ذلك الفعل المحرز، المحرز العنوان، حكمه يقول مجهول، أنا لا أعلم هل أن الحكم هو الوجوب أو الحكم هو مثلا عدم الوجوب في لحم الأرنب، ويحرز العنوان ولكن يقول أنا لا أعلم هل أن الحكم هو الحرمة أو هو الحلية. ففي الشبهة الحكمية لا تردد ولا اشتباه في الموضوع. هذا كل كلام الشيخ الأنصاري، كلام المصنف ولو قصير بس تعبانين، نقتصر على هذا فقط. الشيخ الأنصاري هذا مطلبه، المصنف لا يرتضي هذا الذي ذكر. خلينا نقرأ على الأقل عبارة الشيخ الأنصاري في بيان مطلبه. قال الشيخ الأنصاري في الرسائل في الجزء الثاني صفحة 28، بعد أن ذكر الاستدلال بالحديث، قال وأما السنة فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة، ابتدأ منها المروي عن النبي بسند صحيح صلى الله عليه وآله، بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد في الخصال والتوحيد للشيخ الصدوق، وذكر الحديث ثم قال ويمكن أن يورد عليه على هذا الاستدلال بأن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون الظاهر بقرينة أخواتها، بقرينة أخوات ما لا يعلمون، يقول هو الموضوع. الظاهر من الموصول في ما لا يعلمون هو الموضوع، أعني فعل المكلف غير المعلوم، يعني غير المعلوم عنوانه، كالفعل الذي لا يعلن أنه شرب الخمر أو شرب الخل وغير ذلك من الشبهات الموضوعية. هذا إيراد على الاستدلال، هذا الكلام مختص بالشبهة الموضوعية وغير ذلك من الشبهات الموضوعية، فلا يشمل الحكم غير المعلوم، لا يشمل البراءة في موارد الشبهة الحكمية، مع أن العمدة في مقصود الأصول هو إثبات البراءة في الشبهة الحكمية. هذا إشكال يورد على الاستدلال بالحديث، المصنف بعد ذلك يبين الصحيح في المقصود بما الموصولة ويفسد على الشيخ الأنصاري هذا الإشكال. وصلى الله على محمد وآل محمد. يا الله أحسن.